بعض الأسئلة إما أجيب عنها وإما أنها تكلمنا عليها في دروس مضت. ما حكم أن تلبس المرأة القفازات في الصلاة؟ لا حرج، فقد ثبت في البخاري عن أنس قال كنا نتقي حر الشمس بأن يرمي أحدنا ثوبه ويزجب عليه. وهذا قول جماهير أهل العلم على الشافعية أيضا. الشافعية يقولون إذا سجد الرجل أو المصلي ذكرا أم أنثى على ثوب يتحرك بحركته فصلاته غير صحيحة. أنس لما كان يرمي الثوب يقول عنه وعن الصحابة، وقول الصحابة كنا نفعل كذا، هذا يدلل على الجمع ويدلل على أمرين، على صيغة فعل من قبلهم، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخفى عليه ذلك، ففيه إقرار ضمني من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ولا سيما إن كان الأمر جمع. والصحابة يفهمون اللغة وينتبهون لتعبيراتهم، فقوله كنا نفعل كذا عند علماء في علم المصطلح يقولون هذا موقوف له حكم الرفع. هذه العبارات كنا لا نرى بأسا بكذا، كنا نفعل كذا، هذه لها حكم الرفع. فأنس كان الثوب يتحرك بحركته الذي يزجد عليه، فإن تم هذا فلا حرج في أن تسجد المرأة على بالقفازات وأن تكون هنالك حائل بينها وبين الأرض. إذا وجدنا حديثا يقول من فعل كذا وكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهل يجوز أن يضعف الحديث لأن غفران الذنب ما تأخر خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليس هذا بصحيح. الإمام ابن حجر له جزء لطيف جدا الخصال المكفرة لما تقدم وما تأخر من الذنوب، الذنوب المتقدمة والمتأخرة، خصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة، ووقعت خصال عديدة كما في هذا الجزء ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يلزم من قوله وما تأخر أن يكون الحديث ضعيفا. وقد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحاطب وهو من أهل بدر، قال لعمر في حاطب وما أدراك أن الله قد اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. فغفران ما يأتي لا يلزم منه أن يكون الحديث ضعيفا. وبهذه المناسبة حتى تقوى ملكة النقد عند طالب علم الحديث أنصحه بأن يقرأ كتاب المنار المنيف للإمام ابن القيم، فقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه المنار المنيف قواعد كلية، أي حديث فيه كذا فهو موضوع، أي حديث فيه كذا لم يثبت. كان يقول مثلا كل حديث ورد فيه شطرنج فهو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كل حديث ورد فيه يا حميراء لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر أمورا كلية لطيفة بديعة فيها فائدة وتعين طالب العلم على أن يقوي ملكته وأن يفحص الأخبار على وجه يعني فيه استقراء من قبل إمام قد تعنى هذا العلم. إنسان فاتته صلاة المغرب ودخل في صلاة العشاء، ماذا يفعل؟ ينظر. لا يمكن أو لا يجوز للمسلم البتة أن تفوته صلاة إلا بعذر من عذرين، إلا بسبب من سببين، إما النوم وإما النسيان، أو أن يأذن له الشرع بذلك. في الحالات المسوغة للجمع بين الصلاتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. فإن دخلت وقد فتتك الصلاة لمثل هذه الأعذار فالواجب عليك أن تصلي المغرب ثم أن تفارق الإمام لرأس الثالثة، وإن انتظرت حتى يسلم فتسلم بتسليم لا حرج، وأنت مخير بين الأمرين، ثم تأتي بالصلاة الأخرى. ما هي عقيدة الإمام الفخر الرازي؟ الإمام الفخر الرازي رأس من رؤوس الأشاعرة، نقل عنه بعض المحققين التوبة والرجوع كالإمام ابن القيم، ولكني نظرت في لفظه وتمعنت فيه وجدته يصرح برجوعه من التأويل إلى التفويض، فرجوعه ليس رجوعا لمذهب السلف، وإنما رجوع يعني من شق من عند الأشاعرة إلى شق آخر الذي ينسى واجبا في الصلاة فتذكر بعد وقت طويل، فهل عليه أن يسجد للسهو وهل يجب أن يكون على وضوء؟ ذكرنا لكم قاعدة أو ضابطا ذكره شيخ الإسلام وغيره، أن كل صلاة يبتدئ بالتكبير أو كل عمل يبتدئ بالتكبير وينتهي بالتسليم فتنسحب عليه شروط الصلاة، سجود السهو هو قسم من الصلاة، لذا لا يشرع إلا أن يكون جهة القبلة وإلا أن يكون صاحبه على وضوء. وما تتذكر الإنسان ما لم يقض الفصل عند الجماهير يسجد للسهو، فإن طال فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. حديث لا يقبل الله صلاة رجل مسبل عند أبي داود، غرني تصحيح الإمام النووي وأحمد شاكر وشيخنا الألباني لهذا الحديث، ثم تبين لي بعد دراسة مستفيضة طويلة أن الحديث التابعي مبهم فالحديث ضعيف، وبينت هذا بما لا مزيد عليه في ظني في تحقيق الثاني لكتاب الكبائر. فحديث إن الله لا يقبل صلاة مسبل ليس بصحيح وإنما هو ضعيف، وأظن أن الشيخ رحمه الله تعالى في أواخر حياته كان يضعفه. ما حكم زواج المسيار؟ لعلي أجبت على هذا السؤال في هذا الدرس وقلت زواج المسيار حالات متعددة تمارس تحت هذا العنوان تعرض على الشريعة، فالموافق منها مقبول والمخالف منها مردود. زواج مسيار بين ذكر وأنثى دون إشهاد دون إشهار دون ملاء الأمور هذا زنا، والأحكام الشرعية لا تعلق بالأسماء وإنما تعلق بحقائق الأشياء، فالعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. أما لو أن امرأة تنازلت عن النفقة واجب عليها وعن ليلتها كما فعلت سودة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها فوهبت ليلتها لعائشة وحصلت سائر الشروط فلا حرج في هذا، وقصة سودة ثابتة في صحيح الإمام مسلم. فإذا بقي زواج المسيار فقط أن الزوج يعفى من النفقة ويعفى من المبيت كل ليلة، وإنما يتغشى الزوجة بين الحين والحين على حسب الميسور له فلا حرج في ذلك. الأسئلة عن سجود السهو كثيرة وتكلمنا عن سجود السهو. أخ يعني يشكو من الاتصال بالمشايخ إلى آخره، وأنهم لا يجيبون الأسئلة، وأنا ذكرت لكم أني أجيب على الأسئلة بعد العشاء كل يوم إلا الخميس والجمعة ساعة بعد صلاة العشاء. أخي يقول هل يجوز في المسائل الشرعية التي لا نعلم جوابها إذا سئلنا أن نقول الله ورسوله أعلم؟ قطعا تقول الله ورسوله أعلم، لكن لا تغطي سوءة جهلك بقولك الله ورسوله أعلم، قل لا أدري. وقد قالوا لا أدري نصف العلم، وقال محمد بن عجلان من ترك لا أدري فقد أصيبت مقاتله. بل قال بعض السلف قال لا أدري، لماذا لا أدري نصف العلم؟ قالوا لا أدري نصف العلم، ثم قال واحد منهم لا أدري، لماذا لا أدري نصف العلم؟ ليش لا أدري نصف العلم؟ لأن العلم قسمان، في دارة المعلوم ودارة المجهول، والمجهول نصف والمعلوم نصف، ولا يلزم من النصف المناصفة بالسوية. إذا قالوا لا أدري نصف العلم، وقالوا إذا رأيت أو إذا سمعت جوابا ممن يقول لا أدري فاعضض عليه بالنواجذ. وثبت في البخاري أن عمر قال للصحابة من يعلم بماذا نزلت الآية وتلا آية من البقرة، فقالوا الله ورسوله أعلم، قال لا تقول هكذا، من كان يدري فليقل ومن كان لا يدري فليقل لا أدري. فنهاهم عمر أن يغطوا سوءة جهلهم بقولهم الله ورسوله أعلم. ومن الفوائد التي تذكرها كتب الإفتاء أن على المفتي في المسألة التي يقع فيها النزاع وتتجاذبها الأدلة أو تخرج على قواعد متنوعة، محتمل أن تخرج على قاعدة أو على أخرى وحينئذ يقع الخلاف، يقولون في مثل هذه المسائل يقول المفتي لا أدري، يقول المفتي الله أعلم. وأما في المسائل التي يكون فيها الإجماع فالمفتي لا يقول الله أعلم، إنما يقول الله الموفق. يقول لك مثلا هل الصلاة واجبة؟ ماذا تقول؟ تقول نعم الصلاة واجبة، ولا تقول الله أعلم، تقول الصلاة واجبة والله الموفق. تقول الله أعلم في المسائل التي يقع فيها نزاع وخلاف. أحد الأخوات تسأل، لا أحد الإخوة، أنه يقول جزاك الله خيرا من شيخنا والله إن أحبك في الله، هذا أحد الإخوة هذا الظن. طب هل يجوز المرأة أن تقول للرجل إن أحبك في الله؟ كنت في مجلس في مكتبة شيخنا رحمه الله فاتصلت بامرأة من الجزائر فسألته هذا السؤال، فأجاب الشيخ قال إذا كان الشيخ كبير سن والفتنة عليه مأمونة وبعيدة فلا حرج، وأما إن كان شابا والفتنة عليه محتملة فلا يجوز. فقالت له المرأة إن أحبك في الله. يقول السائل ما على المعتدة من الطلاق أن تفعل وهل تخرج من بيتها لغير ضرورة؟ المعتدة من الطلاق زوجة، يحرم عليها أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذن زوجها لا لأنها معتدة. فهناك فرق بين المعتدة بالطلاق من الطلاق والمعتدة من الوفاة. المعتدة من الوفاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم السنابل بنت بعكك خرجت تستفتي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أمكثي في بيتك. ولذا قال العلماء يجوز للمعتدة في الطلاق أن تخرج للحاجة، خرجت الفتوى وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وما أنبها، فلها أن تخرج أيضا للاستشفاء للتطبب أو أن تخرج للعمل كان عملها حلالا، لها أن تخرج لعيادة المريض، هذه المعتدة من الوفاة، تخرج للحاجة. والأصل أن تبقى في بيتها. وتضييق المشايخ اليوم أو الناس لا تصعد على سطح البيت ولا تخرج في فناء البيت للمعتدة بالطلاق هذا شيء ما أنزل به السلطان، تبقى في بيتها، لو خرجت في حوش بيتها ما في حرج، لو خرجت على ظهر بيتها ما في حرج. والمرأة التي تبقى في الخدر خير من المرأة المجتالة التي تخرج وتبرز أو البرزة. أما المرأة التي هي في عدة طلاق هي زوجة تتجمل لزوجها وتعطيه حقه وتخدمه وتطهو طعامه، وإن خرجت لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه وما شاء. ما معنى قول المحدث هذا الحديث مداره على فلان؟ يعني أينما جمعت الطرق تجد هذا الراوي فيه، مهما جمعت وعددت المصادر والطرق وشددت النفس في البحث فتجد أن هذا الراوي الذي عليه مدار الحديث في الأسانيد المتعددة والدواوين المختلفة، فمدار الحديث على هذا الراوي. أخ يستشكل شيئا حق له أن يستشكله. يقول بما أننا مأمورون باتخاذ بظهر النص، فلماذا اختلف الصحابة في حديث بني قريظة لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة؟ النبي ما قال لهم شيء. الفقه عندي المواءمة بين النص والمعنى، والخطأ قديما وحديثا في الفقه أن نجمد على ظاهر لفظ يأذن لنا الشرع بأن نتجاوزه إلى معنى، أو أن نتوسع في إعمال معنى والشرع يريد منا أن نقف على النص. ومن بديع ما قرر الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين أنه ذكر أخطاء الواقفين الجامدين على النصوص وأخطاء المتوسعين في المعاني. فالفقه على الحق والحقيقة أن توائم بين اللفظ والمعنى. ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، اختلف الصحابة إلى قسمين، وكان بناء على هذا الخلاف وقع خلاف بين الفقهاء، والخلاف بين الفقهاء خلاف في الأصول في التأصيل وليس خلاف في المسائل. فالناظر في فقه أحمد الشافعي رحمه الله يجد أن الغالب على فقه الشافعية والحنابلة الوقوف على الألفاظ، وأن الغالب على فقه الحنفية والمالكية التوسع في المعاني، والصواب مع هؤلاء تارة ومع هؤلاء تارة، والغالب عند الخلاف أن يكون الحنابلة والشافعية في شق والمالكية والحنفية في شق في الغالب في الخلاف، لأن المدارس تشابهت وتشابهت بأمور كلية، فإذا تشابهت الأمور الكلية حينئذ تماثلت الأقوال في كثير من المسائل الفقهية. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، من الصحابة من وقف على اللفظ، فخرج وقت العصر وصلوا بعد المغرب صلاة العصر بني قريظة، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، والظاهر أن هذا أرجح. وقسم قال لا يريد منا النبي صلى الله عليه وسلم أن تفوتنا صلاة العصر، وإنما أراد منا العجلة، يعني تعجلوا واخرجوا من بيوتكم متعجلين ولا تصلوا إلا في بني قريظة، ولا يريد منا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوسع أن نخرج الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة في وقتها. جواب سؤال الأخ، هل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة بين من المصيب من المخطئ؟ لم يبين. عدم تبيينه صلى الله عليه وسلم على ماذا يدل؟ جواز الأمرين. وتأملوا معي شيئا، وهو أن هذه الحادثة لم ولن تتكرر، فالبيان لا ثمرة عملية من ورائه، وفي سكوته إشارة إلى أن الخلاف القائم على مثل هذا الأصل مقبول، لكن الحادثة ما تكررت، لو تكررت الحادثة لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم لبين. لذا المفتي في المسائل الغير عملية إن أمسك فلا حرج عليه، في مسائل تصورية نظرية لا ينبني عليها عمل. ولذا الصحابة لما كانت تعرض عليهم المسائل النظرية كانوا يقولون دعوها حتى تقع، اتركوا هذه المسائل حتى تقع، فإن وقعت أفتينا. فالمسائل التصورية الذهنية التي لا وجود لها في الخارج ليس واجبا على المفتي أن يجيب عليها. أخ يقول كيف نوفق بين حديثين أفطر الحاجب والمحجوب وحديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وما هو حكم الحجامة بالنسبة للصائم مع أن الحديثين صحيحين؟ صحيح الحديثان صحيحان، كيف نوفق بين الحديثين؟ هنالك روايتان وكلاهما في صحيح البخاري، إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم الحج. ماذا تفيدنا رواية احتجم وهو محرم؟ أن هذا آخر فعليه، إذ أن حجه صلى الله عليه وسلم من أواخر أعماله. فذهب جماهير أهل العلم إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجب والمحجوب منسوخ، وأن رواية أحجم أن النبي احتجم وهو محرم بينت إيش؟ بينت أن الحجامة للصائم كانت في أواخر الحياة. الإمام أحمد كان يعل رواية وهو محرم، كان يعل رواية وهو صائم، وكان يصحح رواية وهو محرم. فبما أن النبي احتجم وهو صائم رواية لم تثبت عند الإمام أحمد وهو شيخ البخاري، ما كان صحيح البخاري موجود، فالإمام أحمد كان يقول أن الحجامة تفطر الصائم، ولكن الصواب أن رواية وهو محرم ورواية وهو صائم كلاهما صحيحة، وأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، والله تعالى أعلم. أخي يقول حبك في الله وأسأل الله في علاه أن يزيدك من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ويجعلك سراج نور، اللهم آمين، تخدم بها هذه الدين وأن يكرمك بصحبة المصطفى المختار، آمين، إنه لي ذلك القدر عليه. أعمل على حافلة عند مالكها، ألزمني بالعمل كل خميس على إحضار طلاب نصارى من بيوتهم والذهاب بهم إلى الكنيسة وانتظارهم خارج الكنيسة مقابل أجر رمزية، أفتونا ما أجري. لا يجوز تكثير سواد أصحاب الدين الباطل، والنصارى دينهم باطل، يقولون عيسى ولد الله، وإن كان الله ولد فله شهوة وله زوجة وهو ناقص، وهذا كفر وحاشاه. وأن تذهب بالأولاد للكنيسة شرعا لا يجوز. تعجبني فتوى علي القاري رحمه الله، قال هل يجوز للولد التي أمه نصرانية أن يذهب بها للكنيسة؟ فقال، وهذا من دقة الفقهاء، قال للأم حق على الولد، فله أن يبرها وأن يحضرها من الكنيسة إلى البيت، أما من البيت إلى الكنيسة فلا، يعني يأخذها من البيت للكنيسة لا، أما يحضرها من الكنيسة للبيت فنعم، هذا حق إيش؟ حق الأم، له لها عليه بر. فتكثير وإعانة هؤلاء يتولاها غيرك ولا تفعلها أنت. حديث إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأسماء أمهاتهم، هذا صحيح؟ الحديث عند الطبراني إن الله يدعو الناس بأسمائهم. هكذا رواية الطبراني، وهكذا هي في محفوظ الطبراني الكبير بأسمائهم وليست بأسماء أمهاتهم من حديث ابن عباس. ولكن نقل الحافظ بن حجر في الفتح والسخاوي في المقاصد والسيوطي في اللآلئ عن الطبراني إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأسماء أمهاتهم، ومع هذا قال الحافظ في الفتح العاشر 563 إسناده ضعيف جدا. والهيثمي في المجمع نقل الحديث إن الله يدعو الناس بأسمائهم سترا عليهم. والأمر على أي حال أن دعوة الناس بأسماء أمهاتهم يوم القيامة وليس بأسماء آبائهم لم يثبت، والثابت كما في صحيح مسلم ينصب للغادر عند استه لواء ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان، ينصب يوم القيامة للغادر عند استه لواء ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وهذا يقضي على خرافة أن الناس يوم القيامة ينادون بأسماء الأمهات للآباء. ما هو حكم الطفل الذي يؤتى بواسطة الأنابيب وما هو كلام أهل العلم بذلك؟ الكلام على طفل الأنابيب كلام طويل وكثير، طرق التلقيح كثيرة وعديدة ومعروفة وبعضها أعقد من بعض، وممكن بعض الصور تجوز بضوابط وفي صور ضيقة جدا كأن يكون الرجل طبيبا وأن تكون العلة في إيصال المني للبويضة فيشرف الطبيب الزوج بنفسه على تلقيح زوجته، لا أرى في هذا حرجا وجميع المحاذير زائلة، لكن هذه المسألة نادرة قليلة. لكن أن تكون المبيض غير صالح أو أن يكون المبيض صالح لكن الرحم لا يتحمل الحمل فتأخذ البويضة من امرأة وتحمل وتستأجر رحم امرأة أخرى وتزرع هذه البويضة في رحم امرأة الأخرى، فهذه أشياء ليس فيها كرامة الإنسان. ثم إن ولدت رحمك الله، إن ولدت من الأم اللي ولدت؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، ولا الأم صاحبة البويضة؟ وإلا من أحيا أرضا مواتا فهي لا، استدلالات بعيدة جدا. واستدلالات شبيهة بما ذكره الزيلعي في نصب الراية عند تخريج حديث من أحيا أرضا مواتا فهي لا، فذكر مما يستبشع من الاستدلال أن خليفة العباس خلفاء العباسيين كان هرما ودخل على مجموع الجواري له فلاعبنه حتى كاد أن يطأ واحدة منهن، فقال لهن اخترنا، فقالت إحداهن من أحيا أرضا مواتا فهي له. فهذا الاستدلال شبيه بذاك الاستدلال، طفل الأنبوب طفل غير سوي، وطفل الأنبوب عبارة عن وسيلة توصل لها العلم بعد أن عدمت الوسائل الشرعية من تعداد. مثلا ما الذي يمنع الذي لم يأته الولد أن يعدد الزوجات؟ فطفل الأنبوب في تقرير العلم اليوم أن الولد الذي يؤتى بهذه الوسيلة ليس سويا من ناحية النفسية، فأنا أنفر من هذا الأمر ولا سيما مع توسع الذمم. وأذكر أن امرأة اتصلت بي تقول عملت تلقيح وكانت العينة من غير الزوج، وبعد أن أتممت تكلمت مع الدكتور المشرف فقال لي مشي الأمر، يعني ما دام الأمر هكذا مشي الأمر. ثم المفتي إن أفتى بجواز مثل هذا العمل ينبغي أن يراعي أشياء، وأسئلة الناس تنبه المفتي على أمور. اتصلت بامرأة مرة تقول أخذت عينة مني ومن زوجي لهذا التلقيح، ويأخذون عدة نطف يحتفظون بطريقة تبقى فيها حياة، عدة نطف وعدة حيوانات منوية، عدة عينات، حتى إذا ما نجحت محاولة، إذا فشلت محاولة تنجح محاولة أخرى. تقول وأجروا هذه العملية في حياة زوجي ففشلت، وبقيت عندهم عينات أخرى، فمات زوجي، فهل يجوز أن يقع التلقيح بعد وفاته؟ إيش هذا؟ فالذي يقول بالجواز هكذا يطلق الكلام على يعني على عواهنه كما يقولون، هذا ليس من التوفيق، هذا ليس من التوفيق. وجل ما يجري اليوم يجري بطريقة إما أن المخالفات في ذاتها أو في لوازمها، ولا أراها تنفك عنها. ولذا أمنع وأحذر من أن يقع مثل هذا الأمر، والله تعالى أعلم. هل هزيمة الكفار للمسلمين تسمى نصر لهم أم أن النصر هو انتصار الحق على الباطل؟ يعني تصور ما له عمل. لكن تعجبني كلمة بعض الناس قال في بدر في أحد من الذي انتصر ومن الذي انهزم؟ في أحد انتصر الإسلام وانهزم المسلمون، وفي فلسطين الآن انتصر الإسلام وانهزم المسلمون، وفي كل مكان. في العراق انتصر الإسلام وانهزم المسلمون، لأن الله يقول تنصر الله ينصركم، فالغلبة لهذه المقولة، وكلام الله حق، والمسلمون قصروا، فمبادئ الإسلام هي التي تنتصر، لأن الذي يخبر عنه الرب عز وجل أو ما يخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم حق لا يتغير، تغير الحالات تغير الأزمة تغير الأمكنة يبقى صحيح يبقى منتصر. فالإسلام ينتصر في كل مكان وفي كل وقت، لكن المسلمون للأسف، صلى الله عز وجل أن يمن على المسلمين بأن يعودوا لدينهم وأن ينوروا. هل أم الزوجة من الرحم؟ لا، حمات الرجل ليس من رحمه الخاص وإنما من رحمه العام، لكن حمات الزوجة رحم خاص للزوجة، فلا يجوز لك أن تقطع زوجتك من أمها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجل أن يجمع بين العمة والخالة، نهى النبي أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وقال إنكم إن فعلتم ذلكم قطعتم أرحامكم، لا يجوز لك أن تجمع في عصمتك وفي ذمتك بين زوجتك وبين عمتها وبين خالتها مخافة أن تقطع زوجتك رحمها. فإذا العمة رحم والخالة رحم، وعمة الزوجة رحم لها وخالة الزوجة رحم لها، الرحم رحمان، من ترثه ويرثوك هم رحم. إذا ذبح أنثى من الإبل أو الغنم أو البقر ووجد في بطنها جنين مكتمل، ما هو حكم هذا الجنين، نأكله أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول زكاة الجنين زكاة أمه، فإذا زكيت الأم خلاص زكيت الجنين، فلك أن تأكل الجنين. ما دام أنك ذكيت الأم ذكيت الأصل ذكيت الجنين ذكيت أمي ذكيت الأم وانتهى فلك أن تأكله ولا حرج في ذلك والله تعالى أعلم. هل التربع على الطعام اتكاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لآكل متكئا. قال بعض أهل العلم الاتكاء التربع، لكن الاتكاء غير التربع. في حديث خباب بن أرت كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فالاتكاء الميل على اليمين على جنب اليمين أو جنب الشمال، والتربع ليس اتكاء، فلو أكل الرجل متربعا لا حرج في ذلك، والاتكاء أن تميل لجنبك اليمين أو لجنبك الشمال. الله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير.